الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي خلق السمع والبصر والفؤاد وقال كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، إنه لم يعد يجدينا أن نتناول مشاكل واقعنا بطريقة ملففة تفيض في العموميات وتتحاشى التفصيلات، ولا أن نبحث قضايانا بأسلوب عائم يتحاشى الاصطدام بالزوايا الحادة. ولا بد أن يكون حديثنا في ذلك جامعا بين الصدق والوضوح، يضع اليد على الجرح وإن أوجع، ويصف الوضع وإن أحرج، ويخرج من الإجمال إلى التفصيل، ويسمي الأشياء بمسمياتها. ومن هذا المنطلق سيكون الحديث اليوم عن نافذة من نوافذ الفساد، نافذة اليوم وبوابة غدا، يتقاطر منها الفساد اليوم وسينهمر غدا. إنه الحديث عن برامج التلفزيون، والذي لطول التناله فقدنا الإحساس بكل خطأ فيه أو خطر منه، فكثر الإمساك وقل الإحساس. أمة الإسلام، أهل الإيمان، أهل القرآن، يا من ناداه المولى جل جلاله فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أين حظنا من هذه الآيات في حالنا مع التلفزيون؟ أليست العيون تسمر على الشاشة تنظر إلى فاتنات الدنيا وجميلات العالم، تنظر إلى نوعية من النساء لا تكاد توجد منهن في الألوف إلا واحدة، وهي في حالة استنفار جمالي واستعراض للأنوثة صارخ. أيها الإخوة، لنخلع عن أنفسنا أرضية التوافر الكاذب، لا نقل إن في هذه المشاهد إثارة لغرائز الشباب، ولكن الحقيقة أن فيها فتنة لنا جميعا، شبابا ورجالا وكهولا، ولكل من يعترف بما ركب الله فيه من غريزة خلقية وفحولة فطرية، وأما من أنكر ذلك فله حال أخرى. حتى إذا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يوم تجلس نساؤنا من بنات وأخوات وزوجات أمام التلفزيون تتوالى عليهم مشاهد الشباب في ميعة الصبا وغاية الأناقة، وصدفة أو قصدا بشيء من الإثارة، إن الرجل يغار مرة واحدة أن ينظر رجل إلى امرأته، ولكنه يغار 100 مرة إذا نظرت امرأته إلى رجل. وإن لنشعر بالخزي والله يوم نرى المغني الشاب في الأغنية المدبلجة وهو يتمشى على الشاطئ أو في الحديقة والهواء الرخاء يهفف ثيابه حتى لا يكاد أن يشف عن ملابسه الداخلية. أما المغني الأجنبي فيفتح أزرار قميصه حتى يستعرض بشعب صدر أشعر، ولا يستطيع أحد منا أن ينكر على نسائه. فلماذا؟ الجواب بوضوح أن شركاء في العمل. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعدها الرقص. إنها سياسة أسكت عني وأسكت عنك. إن هذا ضرر من أضرار التلفزيون، ولو اقتصر الأمر على هذا لهان وما هو بربي بهين، ولكن الضرر أكبر والبلاء أخطر، وذلك يوم يفلسف الفساد ويبرر الانحراف من خلال أفلام تعرض تدور كلها حول الحب الذي يتم في الجامعات أو المنتزهات بغفلة من الأهل، ثم تكون نهايته الزواج السعيد. يعرض ذلك على مجتمع محافظ يعلم بنياته منذ نعومة أظفارهن أن رؤية الرجل وجه المرأة حرام. فتأتي هذه الأفلام تصور خلوة الخاطب بخطيبته أو المحب بحبيبته، يدور بينهما كلام ركيك يشبه كتابات طلبة المتوسطة في دروس الإنشاء، ويعرض هذا كله على أنه أحل من الطيبات من الرزق. إنها باختصار دروس خصوصية في تفتيت الأخلاق. وقد نجح في هذه الدروس قوافل من الشباب والشابات يخرجون إلى الأسواق ليحصل منهم ما نعلم بعضه وتعلم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جلا. نعم، إنه الاستهتار الذي يتعلمه المشاهد من أبطال هذه المسلسلات. إنها طامة، ولكن الطامة الأكبر أن هناك بلاء آخر أكبر، ألا وهو إذابة الأمة بزعزعة ثقتها بأخلاقياتها ودينها، إذابة الأمة بتعميق الهزيمة النفسية أمام الغرب ومحاولة اقتباس أنماط حياتهم واستيراد أنواع سلوكياتهم وتحطيم حاجز الزراية والنفرة، تحطيم حاجز الزراية والنفرة من الكفار. لأن الواقع أن نشاهد واقع الغرب بنفسية المغلوب والغالب. إن الشاب الذي ينظر إلى التقدم الحضاري الذي يعيشه الغرب ينظر إليه مقرونا بأنواع الإباحية والفوضى الخلقية، قد يتساءل هذا الشاب فيقول: إذا كان هذا حالهم وهم بهذه الأخلاق فماذا استفدنا نحن من عقدنا وتزمتنا؟ إن هذا السؤال صورة مكبرة لخواطر كثيرين ألفوا من خلال هذه الشاشة ألفوا واقع الغرب. ولهذا سمعنا من قاصر الوعي من يبرر الفوضى الخلقية لدى الغرب بأنهم يعيشون حياتهم بعفوية. هكذا تبرر الفوضى الخلقية في الغرب بعد أن بررت قبلا من خلال الأفلام والبرامج التي تعرض في التلفزيون. بل رأينا أثر ذلك في تقليد بعض شبابنا لفنانين من الغرب في لباسهم وقصات شعورهم، بل صاروا يقلدون القوم في طريقة كلامهم. لا، بل ما هناك ما هو أعظم من هذا. عندما يقدم التلفزيون هذه الفئة الموبوءة التي استعلنت فضائحها وزكنت الأنوف رائحة عفونتها، إنها فئة الفنانين والفنانات، والتي هي في الحقيقة بؤرة من بؤر التفسخ الخلقي وفضائح العهر والإيد والمخدرات، لن تعد سرا في حياة هذه الفئة. ومع ذلك تقدم في التلفزيون على أنهم قدوات مكافحة. ما هو الانطباع؟ ما هو الانطباع الذي يتكون لدى الفتى والفتاة عندما يشاهد مقابلة مع فنانة وقد وضعت ساقا على ساق، وجلس أمامها المقدم بأدب جم بل بخشوع الرهبان، وبدأ يسأل بأدب عن بداية مشوارك الفني، فتتمطى ثم تجيب بأنف مشمخر بأنها قد بدأت من الصفر، ثم تبدأ بذكر حكاية سامجة عن قصة صراعها مع الأهل حتى أتمت مشوارها الفني. ما هو تأثير هذا على أذهان النشء وعقول الشباب؟ أي قدوات تصنع للأجيال من خلال هذه البرامج والمقابلات؟ أيها الأحباب، إنني عندما أذكر ذلك فلا أنسى تلاوة القرآن الكريم في مقدمة فترة البث، ولا أنسى برامج الوعظ التلفزيونية المملة والتي نعرف جميعا كيف يتعامل المشاهدون معها، ولكن هذا كله لا يغمض أعيننا عما يعقبها من برامج، بل نتفكر في هذا الخلط الشائن بين الخير والشر. هذا الخلط يتم في جهاز واحد ويتوجه إلى المشاهد نفسه. إن هذا بلا شك هزء بالإنسان وتشكيل شائع لشخصيته. فما معنى أن تتوالى البرامج بين دعوة إلى الخير ودعوة إلى الشر؟ ما نتيجة هذه التربية الخليط؟ ما نتيجة هذا الكيان المشوه من البرامج؟ أما البرامج التافهة التي تستهين بعقلية المشاهد فإن علينا ألا ننظر إليها على أنها مضيعة للوقت، ولكنها ذات آثار مدمرة على العقول والنفوس، تلك العقول والنفوس التي لا تملك القدرة على النقل. أيها الإخوة في الله، هذه بعض الطوام من أضرار برامج التلفزيون. ولولا الظنة بوقتكم لذكرت غيرها وغيرها كثير. ولذا تعالت الصيحات في الغرب قبل الشرق أن التلفزيون يشاركنا في تربية أبنائنا، وأن التلفزيون قد سرق دور المدرسة التربوي ولم يعد لها ذلك الأثر الراسخ. نعم، ماذا تقدم وتؤثر النصيحة المباشرة؟ ماذا تقدم وتؤثر الكلمة الخطابية أمام تلك المؤثرات الضخمة في التلفزيون؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ اقرأ إن شئت مثلا كتاب أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون للكاتب الأمريكي جيري ماندا، وانظر ملف ماذا يريد التربويون من الإعلاميين من إصدار مكتب التربية في دول الخليج العربي. إننا نذكر ذلك كله أيها الأحباب، ونحن نتلقى هذه الأيام ندر طوفان يسمى البث المباشر، يوشك أن يغرقنا، ولنتصور يوم تحجب سماؤنا ب24 قمرا صناعيا تمطرنا ب120 قناة تلفزيونية لا تبث سوى 24 ساعة في اليوم فقط. فإذا العالم كله أمام شاشة واحدة، وإذا القنوات التلفزيونية عند أطراف أصابعك، ها هي نذر هذا الطوفان نراها من خلال الأطباق التي نراها تمد ذراعيها على سطوح العمارات وتتمطى خلف أسوار البنايات، وتنشر عنها الدعايات في الصحف والمجلات. وعندما نتحدث عن البث المباشر فلا بد أن نتذكر أنه بحد ذاته إنجاز من إنجازات التقدم العلمي في مجال الاتصالات، وليس الحل في التعامل معه أن نشتم الكفار أن اخترعوه، ولكن الملوم هم المسلمون أنفسهم على تقصيرهم في مجالات التقدم العلمي. ولذا سنبقى ضحايا لتكنولوجيا الضياع، وسنواجه أخطارا أخرى غير الأخطار التي تصب علينا من التلفزيون الآن. سنواجه الخطر العقدي، فقد عقد في هولندا مؤتمر عالمي حضره أكثر من 8000 منصر، وكان هدف هذا المؤتمر هو دراسة الإفادة من البث المباشر في التنصير. أما الفاتيكان فقد انتهى من إنشاء محطة كلفته 1,500,000,000 دولار تبث إلى أكثر من 80 دولة. هناك الخطر الأخلاقي، حيث يعرض النموذج الغربي للحياة من خلال الأفلام والبرامج التلفزيونية، ولا يذهب وهنه إلى أني أقصد أفلام العري الفاضح. كلا، إن مظاهر الحياة الغربية ذاتها دعوة للانحطاط الأخلاقي، فأي فيلم غربي لا يخلو من مشاهد الإغراء الجنسي والقبل الحارة وشرب الخمور أو تناول المخدرات، كل ذلك يعرض في ثنايا الأفلام كمشاهد يومية اعتيادية. فما الذي يمكن أن يوحي به كل ذلك وهو يتوالى أمام عيني المشاهد وينحت في ذاكرته ويكون شخصيته؟ وهناك خطر آخر وهو الخطر الأمني، فأفلام العنف والجريمة هي جرعات منشطة للنفوس الشريرة، فأفلام رعاة البقر وأفلام الكاراتيه والأفلام البوليسية، كل هذه الأفلام وهي تصور الجريمة وتصور العنف وتصور تفاهة الحياة التي تنتهي بطلقة طائشة أو لكمة من قبضة قوية، كلها متضافرة مدرسة للرعونة ومنابت للجريمة. ولذا قال أحد الأخصائيين النفسيين من الغرب، قال: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المرحلة الإعدادية لها. هذه بعض الأضرار التي ستمطرنا من الأقمار الصناعية ونتلقاها نحن بالصحون الهوائية. إن بذور الهدم توضع في العقول وتنمو داخل النفوس، تلك النفوس التي تواظب على الذهل من منهل هذه البرامج السام، فينشأ الأفراد نشأة غير سوية ويتصرفون تصرفا غير حضاري، ويكونون مجتمعا مريضا مستغرقا في غيبوبة الغرائز، منحدرا في مستوياتها البالغة الهبوط. أيها الإخوة في الله، إن هذا خطر لا ينفعنا أن نتجاهله ولا أن نتعامل معه بمنطق النعامة. لقد عقدت ندوات وأثيرت حوارات حول هذا الطوفان، أجمعت كلها على أنه قادم لا محالة، ثم تنوعت طرق المعالجة. قال قائل منهم: إن علينا ألا نفزع، فقيمنا ليست هشة إلى الحد الذي يجعلنا نقلق من البث المباشر. إن هذا كلام ساقط بكل الاعتبارات. إذن فلنسمح بكل ممنوع، لنسمح بالمسكرات، لنسمح بالمخدرات، لنسمح بالكتب السياسية الممنوعة بحجة أن قيمنا ليست هشة. ماذا نقول في مجتمعات إسلامية لها دين كديننا وقيم كقيمنا، ثم فتحت عليها أبواب الإفساد فاجتالتها الشياطين؟ ماذا نقول في المجتمع النقي، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أكمل إيمانا وأزكى نفوسا وأتم خلقا، ومع ذلك تتوالى نذر القرآن تحذر لا من الوقوع في الفواحش ولكن من الاقتراب منها؟ أيها الإخوة في الله، إنا نفيق من ذلك كله على سؤال مريع، وهو: إلى متى نظل نحن المسلمون، إلى متى نظل منخفضات نفسية نستقبل التأثير من الخارج ولا نؤثر؟ لماذا نحن دائما المستهدفون في عقيدتنا ندافع ولا نبادر؟ أين الدول؟ أين المنظمات؟ أين الجهود الإسلامية؟ أين هي عن توظيف المثل المباشر في نشر الدعوة الإسلامية وعرض تعاليم الإسلام وحقائقه وثقافته، عرضها على عالم إنساني قد أفلس في ميادين الثقافة والفكر؟ فإذا أفسدوا منا واحدا أصلحنا منهم عشرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إن الأمم جميعا قد تأهبت لعرض ما عندها، قد تأهبت لعرض ما عندها من بقايا الفكر وبقايا الثقافة من خلال البث المباشر. أوليس عجيبا أن يتقدم الفقراء ليعرضوا ما عندهم ويقعد الأغنياء؟ والأغنياء هم نحن، هم المسلمون. أما ما دمنا عاجزين عن المصاولة في مجال الإنتاج الإعلامي المنافس، ما دمنا عاجزين عن إيجاد البديل المقنع لهذه البرامج والقنوات الغازية، ما دام المجال مفتوحا لتسرب كل هذه التلوثات إلينا من خلال جهاز التلفزيون وطبق الاستقبال الهوائي، فإن ذلك يجعلنا أمام الحقائق التالية: إن جهاز التلفزيون جهاز ذو حدين، ولكن الذي يعمل منه حد واحد فقط، وهو الحد القاتل الضار. إن التلفزيون فيه إثم كبير ومنافع للناس، وإثمه أكبر من نفعه. إننا ونحن نرى الفتن تعرض من خلال هذا الجهاز، نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إن هذه الشاشة الصغيرة قد تحولت إلى فضة كبيرة تقصف من خلالها مسلمات ديننا وثوابت عقيدتنا وكرائم أخلاقنا. إن التلفزيون قد انتزع السلطة الأبوية من الأب والسلطة التعليمية من المعلم. إننا نتعامل في بلادنا هذه مع تلفزيون ذي قناتين، ونقول والحق يقال أنهما أقل القنوات شرا، ومع ذلك عجزنا عن إحصاء أخطائهما. فكيف إذن همرت علينا السماء بعشرات القنوات التلفزيونية؟ إننا عندما نفزع من البث المباشر فلا نلام، فقد فزع منه الكفار، حتى قال وزير التجارة الفرنسي إن القنوات التلفزيونية قد أصبحت قنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية. إن الثقافة الأمريكية تشكل خطرا على الإنسان الفرنسي. أيها الإخوة في الله، إننا بانتظار هذا الطوفان القادم نقول ما قاله أحد الأخصائيين الغربيين: اقتله قبل أن يقتلك. إن علينا أن نركب سفينة النجاة قبل أن ينهمر الطوفان، ولن ينفعنا وقتها أن يقول قائل: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه بعض صيحات الوجع من هذا الإيلام المتواصل لنا من خلال الشاشة الصغيرة. تلك بعض الحقائق، وهذه بعض الأخطار، ولكني بعدها أوجه رسالة، لا أوجهها إلى وزارة الإعلام ولا أوجهها إلى قناتي التلفزيون ولا أوجهها إلى وزارة التجارة، ولكني أوجهها إلى الملك. الملك على مملكة لا يستطيع أحد التدخل في شؤونها الداخلية. بقي أن تعرف من هو الملك. إن الملك هو أنت، والمملكة هي بيتك. أي والله أعنيك أنت الجالس أمامي الآن. إن بيوتنا يا أخي ممالك نتربع على عروشها، فإليك أنت بالذات هذه الرسالة، وإليك أنت أوجه هذا النداء، إن علينا يا أخي أن نستشعر أنه ما دام هذا الجهاز في بيوتنا فإن معركة دائرة بيننا وبينه ينبغي ألا نهزم فيها. ولنحذر أيها الأخ المبارك أن تخدر مشاعرنا ببعض الكلام الصحيح ولكنه حالم. عندما يقال لنا إن البث المباشر خطر، ولكن علاجه هو بالبديل المنافس. يا أخي، إن وضع البديل ليس في يدي ولا يدك، ولا يصح أن نتجاهل أخطار البث المباشر بانتظار بديل موعود لا نأتي متى يأتي، لا ندري متى يأتي. لا يصلح أن نخدر بأن يقال إن البث المباشر خطر وعلاجه بتنمية الوعي. إن الجواب يا أخي أن الصورة أبلغ من ألف كلمة، وليس بإمكاننا أن ننصب منبرا بجوار كل جهاز يرد من خلاله على كل ما يرد في هذه البرامج من أخطاء وأخطار، مع العلم أن تنمية الوعي مسؤولية كبيرة موزعة بين جهات عديدة، ولا يصح أن أدعى أو تدع الفساد يغمرنا بانتظار حصول هذا المأمول وهو نمو الوعي. إذن فما الحل؟ ما الحل يا أخي العبي، يا أخي الحبيب؟ إننا لا نملك الفضاء فنبني فيه سدا، ولا نملك قنوات التلفزيون فنوجد فيها إنتاجا بديلا منافسا، ولا نملك مفاتيح العقول فنحجب عنها ما يضر ونسمح لها بما ينفع. إذن فماذا نملك؟ إننا نملك بيوتنا، بيوتنا نحن المسؤولون عنها وحدنا، ونحن حماتها قبل كل أحد. وعلينا أمام هذا الطوفان أن نتخذ قرارا يشكره لنا ربنا، وهو ألا يساكننا هذا الجهاز، ألا يساكننا هذا الجهاز المدمر في بيت أبدا. أيها الأخ المسلم، إني أناشدك بإيمانك بالله واليوم الآخر، أناشدك بتعظيمك حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أناشد فيك الغيرة التي تستعر في قلب كل مؤمن، أناشد فيك المسؤولية التي وضعها في عنقك محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أناشدك أن تتخذ قرارا شجاعا وإن كان شاقا بإخراج وعاء هذا البلاء من دارك، وإنزال طبق الاستقبال من سطحك. نعم، إنه قرار شاق ولكن ليس مستحيلا. لقد أخرج أناس هذا الجهاز من بيوتهم فلم يموتوا بسوء التغذية، ولم يختنقوا بسوء التهوية، وإنما انطلقوا مع الناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتمتعون بالعافية في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، ويتمتعون بالأمن داخل بيوتهم. تذكر أيها المبارك أن هذا الجهاز يوم يوجد في بيتك فلن تستطيع التحكم في آثاره، لا في نفسك ولا في زوجك ولا في أسرتك. أما هذه الأطباق التي تمد ذراعيها على السطوح وتطل من وراء الجدر، إن هذه الأطباق التي تستقبل قنوات لا أقول تخالف عاداتنا وتقاليدنا، ولكني أقول إن القائمين عليها لا يحترمون دينا ولا يراعون خلقا ولا يوقرون خالقا، فبينك أنت وبينهم بعد المشرقين. حسبك أن الله من عليك بالإسلام إذ حرمه، حسبك أن الله أكرمك بالطاعة إذ أهانهم، فعقيدتك وحياؤك وغيرتك لدينك لا تجتمع مع التلذذ بكثير مما تصفه هذه القنوات الفاجرة. أيها الأخ الحبيب، إن من الحري بجارك صاحب الطبق أن يخجل منه بدل أن يتباهى به، وأما أنت فالأولى بك أن تشفق عليه بدل أن تحسده أو تقلده. إن العبرة يا أخي بالحياة الآخرة السعيدة، والسعيد من كف نفسه عما يندم عليه في ذلك اليوم، وإن ربنا تعالى سريع الحساب لا يعجزه جل جلاله كثرة من عصاه أن يعذبهم جميعا، فلا تغتر بكثرة الهالكين، إنهم يخربون آخرتهم بلذة عاجلة، إنهم يدمرون أخلاقهم بأموالهم ويسلمون أولادهم إلى هذه القنوات تعبث بعقائدهم، تدمر سلوكهم حتى ينشأ جيل قد ألف سمعه كلمات الكفر والعلمنة، وألف بصره منابر الانحلال والعري، وتلوث فكره بتقديس الغرب ومناهجه. ومثل هذا لا يبر والديه ولا ينفع مجتمعه ولا يضحي من أجل أمته. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المبارك، إن هذه الأطباق من الفتن التي يمتحن بها دين المرء، وما تقحمناها إلا بسبب الغفلة عن اليوم الآخر، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكم في هذه القنوات من مثاقيل الشر، من مثاقيل الذر من الشرور، وإن أعظم من وقوعنا فيها استهانتنا بها، مما يدل على أن القلوب قد أشربت فتنا قبلها رققتها، وهذه سترقق ما بعدها. وأنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فمتى أيها المبارك تقوى عزيمتك وترتفع شجاعتك لترضي ربك وتطهر بيتك وتنزل جهاز الاستقبال من سقفك وتخرج جهاز التلفزيون من عقر دارك؟ أخي الكريم، إن هذه القنوات قد أعدت برامجها وصورت أفلامها لتصلح لكل الناس إلا لك، بأنك متميز بإسلامك، لقد صنعها قوم لا خلاق لهم في الآخرة ولا نصيب لهم من خلق ولا دين. أما أنت يا من أكرمك الله بطاعته فحقك أن تفر منها وتستعيذ من شرها لا أن ترفر إليها، واحتياطك ليوم الحساب يجعلك لا تتردد في التضحية بما فيها من نفع مقابل ما فيها من البلاء، كما قال الله تعالى عن الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أخي، لقد انتهى وقت التذبذب في السؤال عن الحكم. لقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، وأفتى الشيخ بن عثيمين، وأفتى الشيخ بن جبرين، وحصحص الحق واستبان، وبقي عليك أن تعرف واجبك وأن تقوم بدورك. اللهم توفنا غير مفتونين، واحشرنا إليك يوم الفزع آمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.